إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب القدر من الإبانة الكبرى بابا في الإيمان بأن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم، وهذا الباب وما قبله وما بعده إلى نهاية كتاب القدر في الإبانة الكبرى كله في الاعتقاد الواجب نحو القدر. ولا ريب أن الحق هو ما ذهب إليه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، وقولهم حق وصواب بين باطلين، وهدى ورشاد بين ضلالتين، بين القدرية والجبرية. وبهذا تتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وكذلك دين الإسلام العظيم وسط بين الغالي والجافي، وهكذا يتميز الحق والرشاد بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. وأهل السنة هم أقر الناس عينا بذلك، وأعلى الناس كعبا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القدرية النفاه يمثلون الإفراط، ويمثلون الغلو في إثبات قدرة العبد، ويمثلون التفريط والتقصير والجفاء بما سلبوه من قدرة الله تبارك وتعالى ونفوه عنه سبحانه. بينما يمثل القدرية الغلاة وهم الجبرية الإفراط والغلو في إثبات القدر لله عز وجل، ويمثلون التفريط والتقصير العظيم بما سلبوه من مشيئة الإنسان وقدرته واختياره. وكلا الفريقين فيهما من الإفراط والتفريط ما يجعل كل منهما على شفا جرف انهار، وكلا طرفي قصد الأمور دميم. والقدرية النفاة والمعتزلة أثبتوا قدرة العبد واختياره وإرادته، وأساءوا إساءة بليغة في نفي تقدير الله تعالى وخلقه لأفعال العباد. والقدرية الغلاة من الجهمية أثبتوا قدر الله تبارك وتعالى وأساءوا في نفي قدرة العبد واختياره لأفعاله. فكل من الفريقين أصاب جانبا من الحق وأساء في جانب آخر، وليس الحق والرشاد المحض في قول أي منهما. وأما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا في مذهبهم بين الحسنيين وزادوا عليهما، واجتنبوا إساءة كل فريق منهما، فنظروا إلى نصوص الكتاب والسنة وجمعوا بينهما، بخلاف الذين نظروا إليها بعين عوراء، عملوا جانبا من النصوص وأهملوا الجانب الآخر، يأخذون ما يحلو لهم ويدعون ما عليهم. والأصل والحق إنما هو في جمع نصوص الباب وإعمال الثابت منها والانقياد لها والتسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة أهل السنة وهم أهل الحق، يجمعون النصوص في الباب الواحد ويمحصونها، فينفون ما ليس بثابت منها، ثم يعملون النظر فيما ثبت وينقادون له ويسلمون لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة في هذا أعمل النصوص العامة المثبتة لمشيئة الله عز وجل وفعله وخلقه، كما أعمل النصوص المثبتة لقدرة العبد ومشيئته وفعله، وقيدوا ذلك بخلق الله جل وعلا، وجعلوا مشيئة العبد تناسب ضعفه وحاله، فقالوا إن مشيئة العبد مخلوقة لله، وهي تحت مشيئة الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبذلك جاء مذهب أهل السنة والجماعة جامعا لكل إحسان بريئا من كل إساءة، فتوسط أهل السنة والجماعة بين الضلالتين، بين النفي والجبر، فأثبتوا قدر الله تعالى على ما قررته النصوص، وأثبتوا اختيار العبد وكسبه الذي به يحمد أو يذم ويثاب أو يعاقب، مع اعتقاد أن إرادة العبد لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله جل وعلا، جمعا بين النصوص، ولعدم ضرب بعضها ببعض أو رد شيء منه، ووقوفا عند النصوص وتقديما لها على العقل والرأي، ثم وقوفا على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لتلك النصوص، حيث وقفوا عندها وفهموها واتبعوها رضي الله عنهم ورحمهم. ومما قرره علماء السلف وأجمعوا عليه تحريم الخوض في القدر ووجوب الإمساك عنه، وتحقيقا لهذا الأصل قرروا وجوب ترك الكلام مع أهل القدر فيه، وترك الاستماع إلى شبههم وضلالاتهم لما تسببه من الزيغ والضلال والانحراف، وكل ذلك على مقتضى النصوص الشرعية، مع الوقوف عندها والاقتداء بسلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علماء أهل السنة والجماعة على ما جاء عنهم وثبت قولا وفعلا واعتقادا. وآثار السلف دالة على هذا كله، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في كتاب الله. وعنه أيضا قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فهذا يدور حول هذا الاعتقاد الواجب في القدر، وهذا كما تعلمون ركن من الأركان الستة من أركان الإيمان، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالإتيان به على وجه. قال الإمام المصنف رحمه الله: الباب السادس في الإيمان بأن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم فجعلهم فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي العنزي حاء، وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا الهيثم بن خاردة قال: حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع السلمي قال: سمعت يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم حين خلق فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، وقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وعبد الله بن أحمد في السنة والبزار وأخرجه الطبراني في الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو ذر هو ابن الباغندي وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قالوا حدثنا أبو عثمان سعدان بن نصر البزاز قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن منصور الحارث قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثني قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق آدم بقبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل وبين ذلك. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان والبيهقي وعبد بن حميد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب قال حدثنا يزيد الرقاشي، ويزيد ضعيف جدا، عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: والمسجد يومئذ مغرز بالقصب. قال: وهو قائم على رجليه يعلمنا القرآن آية آية ونحن صف بين يديه. فقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب الجنة ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب النار ولا أبالي. ثم أعادهم في صلب آدم فهم يتناسلون الآن. الحديث ضعيف جدا لضعف يزيد الرقاشي، كذا قال الألباني في ظلال الجنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني النمر بن هلال النمري قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والبزار والطبراني في الكبير وابن مردوية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسح الله ظهر آدم عليه السلام فأخرج في يمينه كل طيب، وأخرج في يده الأخرى كل خبيث. وهذا صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا فطر بن خليفة عن ابن صابط قال قال أبو بكر رحمه الله خلق الله الخلق فكانوا قبضتين فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبتا إلى يوم القيامة. وهذا صحيح وقد أخرجه الآجري واللالكائي وعبد الرزاق والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن بديمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ومسح ظهره من ذريته كهيئة الذر فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا ثم صورهم ثم استنطقهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيره ولا إله لنا غيره. قال فإني سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا برسلي وصدقوا بوعدي فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. قال فأخذ عهدهم وميثاقهم ثم رفع أباهم آدم عليهم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ربي لو شئت سويت بين عبادك. قال إني أحببت أن أشكر. قال والأنبياء فيهم يومئذ مثل السرج والسرج جمع سراج. قال وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوها. قال فهو قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال وهو قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهو قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال وذلك قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قال فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه. قال وكان روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله عهدها وميثاقها في زمن آدم فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال فحملت الذي في بطنها قال أبي فدخل من فيها. وهذا صحيح الإسناد موقوف وقد أخرجه أحمد والطبري في التفسير واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا عباس بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا محاضر بن المورع الأيامي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أخذ الله ذرية آدم من صلبه كهيئة الذر، فقال يا فلان اعمل كذا، ويا فلان اسمك كذا، ثم قبض قبضتين، قبضة بيمينه وقبضة بيده الأخرى، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فمضت. أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي عن الربيع عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قرأ يحيى إلى قوله: المبطلون. قال: فجمعهم واستنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، إنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، فإني سأرسل إليكم رسلي تذكركم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتابي. قالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لو شئت سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: وكان روح عيسى عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم قال: فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، حتى بلغ مقضيا. قال: فحملته. قال: حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. فسأله مقاتل بن حيان: من أين دخل الروح؟ فذكر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه دخل من فيها، أي من فمها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل ضرب منكبه الأيمن، يعني منكب آدم عليه السلام، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر، فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له ولأمره، وقال مرة والتصديق بأمره: بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسعودي قال حدثنا علي بن بديمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم. أخرجه الدارمي والطبري في التفسير والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، يرويه بإسناد آخر. قال: وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن إسماعيل حاء، يحول الإسناد ويرويه بإسناد آخر. وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه، قال: فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخر. فقال لي سلمان: ثبتك الله، إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره، فأخرج من ظهره ما هو ذار إلى يوم القيامة، فخلق الله الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم منه الخير فعلى الخير ومجالس الخير، ومن علم منه الشقوة فعلى الشر ومجالس الشر. وهذا صحيح، وقد أخرجه الآجري واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي صالح أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الجنة وخلق النار وخلق آدم ثم نثر ذريته في كفه ثم أفضى بهما ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي وهؤلاء لهذه ولا أبالي، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم طوي الكتاب ورفع. وهذا صحيح عنه، وقد أخرجه أيضا ابن وهب في القدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: إن الله عز وجل، ثم ذكر معناه وزاد: فألقى الله الذي في يمينه عن يمينه والذي في يده الأخرى عن شماله، وقال: ثم طوي الكتاب ورفع القلم. رواه ابن وهب في القدر. كما مر، هذه الأحاديث والآثار كلها في أخذ الذرية أو في القبضتين، هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي، هذا كله مؤسس على الحكمة وعلى العلم السابق. لا يقع شيء إلا على مقتضى الحكمة مؤسسا على العلم، فلا تحسبن أن ذلك إنما كان هكذا بطريقة لا حكمة فيها، وإنما الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فيأتي فعله سبحانه وتعالى على مقتضى الحكمة، فكل أفعاله كما أقواله كل ذلك على مقتضى الحكمة، وهذه الأمور الغيبية إنما هي على مقتضى العلم السابق، فلا ينفي هذا كما مر ما جعل الله رب العالمين للعبد من مشيئة تحت مشيئته تبارك وتعالى، ومن إرادة واختيار جعلهما الله رب العالمين للعبد لكي يكون فاعلا مختارا بمشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي الأمور الاختيارية العبد له مشيئة واختيار، وعلى هذه المشيئة وذلك الاختيار تكون المثوبة والعقوبة، يكون الثواب والعقاب، يكون المدح والذم، لأنه يفعل ما يفعل بمشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الإنسان مهما اختار وشاء فإنه لا يمكن أن ينفذ ما اختاره وشاء إلا إذا شاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما للعبد فيه اختيار فقد جعل الله رب العالمين الاختيار للعبد لكي يحاسبه، فإذا كان محسنا أثابه، وإذا كان مذنبا عاقبه، وهذا مقتضى الحكمة. وأما ما كان مما هو قبل كالكتابة في اللوح المحفوظ وكالقبضتين وما أشبه، فكل ذلك على مقتضى العلم السابق، فالله رب العالمين يعلم ما سيكون من خلقه، فكتبه الله رب العالمين. التلازم واقع بين الكتابة وظهور ذلك في عالم الشهادة، هذا لا بد أن يكون، لأنه مؤسس على مقتضى الحكمة، فلا يمكن أن يتخلف شيء عن علم الله تبارك وتعالى، فمهما كان من شيء كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع. فالتلازم واقع ولكنه لا يفيد الجبر، فإذا كان التلازم بين ما هو مكتوب وما هو واقع في عالم الشهادة، إذا كان التلازم حاصلا فليس معنى ذلك أن الإنسان مجبر في الأمور الاختيارية. يقول إذا كان قد كتب فلا بد أن يقع، نعم لا بد أن يقع، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم اختيارك والاختيار لك، وعلم مشيئتك ولك مشيئة تحت مشيئته، فالمسؤولية الفردية قائمة واقعة على العبد. والإنسان إذا كان مثلا في باب التوكل مهملا للأسباب، مدعيا أنه متوكل على الله رب العالمين ولذا لا يأخذ بالأسباب، إذا كان كذلك فهو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين وهو خير الآخذين بالأسباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لكل أمر عدته، وكان إذا أراد الحرب ورى بغير المقصد الذي يريد، وكان يتخذ لذلك الأسباب من الحيطة والعدة ووضع الخطة وغير ذلك من تلك الأمور، فكل ذلك أخذ بالأسباب. فإذا قال إنسان أنا أدع الأسباب وأتوكل على رب الأسباب فهو طاعن في الرسول، بمعنى أنه طاعن في الشرع. وإذا قال عبد أنا أتوكل على الأسباب وأتكئ اتكاء كاملا على الأسباب ولا يلتفت إلى حقيقة التوكل على رب الأرباب، فإنه حينئذ يكون مشركا، لأنه يجعل العمدة على السبب، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان ربما حصل السبب ولم تحصل النتيجة. يعني إذا أراد الإنسان أن يحصل الولد فإنه يسلك لذلك أسبابا فيتزوج، فهذا أخذ بالأسباب. قد يتزوج الإنسان ولا يتحصل على الولد، فيكون قد أخذ بالسبب ولا يتحصل على النتيجة من وراء السبب. وآخر يقول أنا لن أتزوج وسأبتهل إلى الله أن يرزقني الولد من غير زواج، فهذا كما ترى رجل عابث يتهم الشرع ويتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي يقول أنا أتزوج وإذا تزوجت فلا بد من الولد، فهذا شرك بالله رب العالمين، لأنه اعتماد على الأسباب. إذن الله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. الله يعلم اختيارك قبل أن يخلقك أزلا، يعلم اختيارك وكتب اختيارك، وما يأتي منك وما يقع عليك مما ليس من اختيارك كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنت فاعل مختار بمشيئة تحت مشيئته. ولا بد من الإيمان بهذا، لأنه مقتضى الحكمة في الخلق، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق الجان وقد حمل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، بمعنى أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، فهو مأمور ومنهي، ففي الأمر قد يقصر ولا يفعل، وفي النهي قد يفعل ولا ينكف، وفي الحالين يكون قد اختار باختياره هو وبمشيئته تحت مشيئة الله رب العالمين، وعليه يترتب الثواب والعقاب، لأن الإنسان إذا جعل التلازم بين الكتابة في اللوح المحفوظ ووقوع ما هو مكتوب في عالم الشهادة فهذا التلازم قائم، ولكنه لا يعني الجبر. وهذا من أهم ما ينبغي أن يراعى في مسألة الإيمان بالقدر، أن التلازم بين ما هو مكتوب وما هو واقع في عالم الشهادة هذا التلازم لا يعني الجبر فيما أنت مختار فيه، وإلا لكنت مجبرا على فعل الحسنات فلما يثيبك؟ إن أثابك وأنت مجبر على فعل الحسنات هذا عمف، وإن كنت مجبرا على فعل السيئات ثم عاقبك فهذا ظلم، لأنك لا تستطيع ألا تبتعد عن السيئات، والله رب العالمين منزه عن العبث والظلم وعن كل نقص سبحانه وتعالى. إذن حديث القبضتين فيما مر مما ذكر المصنف رحمه الله، لما أخذ الله رب العالمين وضرب على كتف أو منكب آدم الأيمن وكذا الأيسر، ثم قال هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، وهؤلاء أهل ناري ولا أبالي، إلى معاني تلك الفقرة في الأحاديث والآثار التي مرت، كل ذلك على مقتضى العلم السابق وعلى مقتضى الحكمة، لا يأتي شيء من الله عشوائيا بلا حكمة، سبحانه وجلت حكمته وتنزهت صفاته عن أن يكون شيء من أفعاله أو أقواله على غير مقتضى الحكمة، هذا لا يكون. فمن آمن بهذه المسألة على هذا النحو استقامت حياته، لأنك مسؤول عما تأتي به من الأمور التي أنت فيها مختار، حينئذ يستقر ذلك في عقيدتك على أنك متحمل لمسؤوليتك، أنت مسؤول فيما أنت فيه مختار، وتضم إلى هذا حتى لا يشتبه الأمر عليه ما يتعلق بالهداية العامة والهداية الخاصة، فإن الله تبارك وتعالى هداك الهداية العامة وهدى كل الخلق، فبين لك سبيل الهدى وسبيل الرشاد، وبين لك في المقابل سبيل الغواية والضلال، فوضح لك الأمر ونهج لك النهج وبين لك الطريق، فمن أخذ بالهدى والرشاد جاءته الهداية الخاصة بالتأييد والتسديد والتوفيق والإعانة، ومن أخذ بالأخرى تركه الله في ضلاله وأضله الله رب العالمين إذ هو حاد عن الصراط المستقيم وأخذ بطريق الضلال، فأتركه الله رب العالمين ويزين له الشيطان طريق ضلاله. فالمرء إذا ما آمن بهذا على هذا الوجه استقامت عقيدته واستقام فهمه لهذا الركن الركين من أركان الإيمان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على خطورته في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن، لاحظ أنها ستتكرر مع الإيمان بالقدر وحده، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن، فعادها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا أمر مهم، لا يمكن أن تفهم الحياة
على حقيقتها ولا الحكمة من الخلق، ولا ما أنت آخذ وما أنت ذار وما أنت فاعل وما أنت تارك، إلا إذا فهمت هذا الباب من أبواب الإيمان، وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: الباب السابع في الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأراضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قال: أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وعبد بن حميد وابن حبان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا رجاء قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو هانئ، فذكر الحديث بإسناده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يزيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين قال رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أو كما قال. الحديث في الصحيحين، وأخرجه أحمد في المسند. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد قال: قال سليمان الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل خلق كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصيباتها. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا صفوان يعني بن عيسى عن عزرة ابن ثابت الأنصاري وهو ثقة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين:
أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتخذت عليهم به الحجة؟ قال لا. قلت بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال سددك الله، إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتخذت به عليهم الحجة؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فلما نعمل إذن؟ فقال من كان خلقه لواحدة المنزلتين فهو مهيئه. قال محمد بن بهية لعملها، أي مهيئه لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن عتبة السلمي قال حدثنا يونس بن حلبس ويونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أم في شيء نأتنفه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا فكيف بالعمل بعد القضاء؟ قال كل امرئ مهيأ لما خلق له. أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح لغير. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجعه من بدر فقال أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما كتب له أو عليه. أخرجه الترمذي والآجري وأحمد وضعفه الشيخ شاكر في تحقيقه على المسند وصححه الشيخ الألباني بشواهده وطرق. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي حاء وهي لتحويل الإسناد قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا أبو العباس الترمذي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا عطاف بن خالد عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقول قلت يا رسول الله أنعمل على ما قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ فقال بل على أمر قد فرغ منه. قلت ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. أخرجه أحمد وولده عبد الله في السنة والطبراني في الكبير وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسه ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ الكبير وصححه الألباني. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال: بل لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ميسر لعمله. أخرجه مسلم وأحمد في المسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن علي بن زيد وابن جدعان، وعلي بن زيد ابن جدعان ضعيف، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد سبق أم شيء نستأنفه؟ فقال: بل في شيء قد سبق. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه أحمد وعبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير، وهو بمجموع طرقه حسن، لأن إسناد المصنف رحمه الله فيه علي بن زيد وهو ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنعمل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير أم شيء يؤتنف أي يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيما العمل إذن؟ فقال: كل عامل ميسر لعمله الذي هو عامل. قال: فالآن يجب أن نعمل. وهذا من فقههما رضي الله عنهما. الحديث مرسل والمعنى صحيح، وقد أخرجه الفريابي في القدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال: حدثنا رجاء بن مرجى قال: حدثنا نضر بن شميل وآدم بن أبي إياس العسقلاني وأبو الوليد الطيالسي حاء، وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر النمري قالوا: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت يا رسول الله ما نعمل فيه؟ أفي أمر مبتدأ أو مبتدع؟ أو فيما قد فرغ منه؟ قال: فيما قد فرغ منه. قال: أفلا نتكل؟ قال: أعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل عمل أهل الشقاء، وأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل عمل أهل السعادة. الإسناد صحيح، وقد أخرجه الترمذي وأبو يعلى وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا يزال يصيبك في كل عام وجع من تلك الشاة المسمومة التي أكلت، فقال ما أصابني من شيء منها إلا وهو علي وآدم في طينته. الحديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه والطبراني في مسند الشاميين واللالكائي. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، كلها أدلة للمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة يؤمنون بالقدر وبمراتبه، ومراتب القدر هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الكامل الشامل التام المحيط. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا ما دلت عليه الأحاديث والآثار في هذا الباب. وكان عرشه على الماء كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح، فهذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله مقادير الأشياء ومقادير الخلائق في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب الله رب العالمين ما سيكون مما هو فاعل ومما خلقه فاعلون، فالله تبارك وتعالى علم ذلك كله، وكتب الله رب العالمين ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قررت ذلك هذه الأحاديث والآثار، فكلها أدلة للمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي ضمنها أن الله جعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، واختيارا وإرادة تحت إرادته ومشيئته. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل عامل وما يعمل، فالله رب العالمين خلقكم وما تعملون، فهو سبحانه وتعالى متفرد بالخلق وحده، فالله خالق كل عامل وما عمل. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، وهذه النصوص في هذا الباب كلها أدلة على المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتاب. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا من المقاربة وهي القصد من غير غلو ولا تقصير، وسددوا أي اقصدوا السداد وهو الصال، قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، دلنا هذا الحديث أن الإنسان لا يدخل الجنة أو ينجو من النار بعمله، وإنما بفضل الله رب العالمين وهو ذو الفضل والمنة، لأن الله رب العالمين لو حاسب الإنسان على عمله فإن الإنسان لا يمكن أن يستقيم له عمل، ثم هذا الذي قد يستقيم من عمله لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة. ولذلك عندما يأتي هذا الحديث وتمر بقول الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يقع إشكال. فعندنا نفي في الحديث وهو في الصحيحين: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وكذلك فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. وعندنا الآية تقرر هكذا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيقول قائل: وقع التناقض، فها هم يورثون الجنة بما كانوا يعملون، والحديث ينفي أن يدخل أحد الجنة بعمل. والحق أنه لا منافاة بين الآية والحديث، لأن الباء التي للإثبات في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، المسبب وجوده بوجود سببه. المنفي في الحديث باء الثمنية، فالمثبت غير المنفي. الباء المثبتة في الآية بما كنتم تعملون باء السببية، أي بسبب ما كان من عملكم الصالح، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. وأما النفي الذي في الحديث فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، هذه الباء المنفية هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون الأعمال ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فلا يمكن أن يكون العمل ثمنا للجنة، لأننا لو حسبنا، نسأل الله أن يتفضل علينا وأن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. لو أن الله تبارك وتعالى عاملنا بالعدل، هذه النعم التي نتمتع بها هل قمنا بشكرها؟ لو أن المرء عبد الله ما عبد، فصام النهار وقام الليل وعمر عمر الدنيا يفعل ذلك، فهذا كله لا يساوي عشر معشار نعمة من نعم الله عليك. وقد بسط الله لك الفضل وعليك ومن عليك بالنعم ظاهرة وباطنة. إذن فالأعمال لا تكون ثمنا للجنة، ولكن تكون سببا لدخول الجنة. الأعمال سبب لدخول الجنة، كما في الآية: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب الباء للسببية، بسبب عملكم الصالح. فدخول الجنة له سبب هو العمل الصالح، وأما الثمن فليس شيء بثمن للجنة، وهذا هو المنفي في الحديث. نؤمن بقدر الله تبارك وتعالى كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال جل وعلا: وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تقرر هذا الأصل العظيم والركن القويم من أركان الإيمان. في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي، القوي في إيمانه بدءا، لأن المؤمن قد يكون قويا في إيمانه ضعيفا في بدنه. وأنت تذكر ما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أراد بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وبمرأة منه، وكذلك بمحضر من بعض الصحابة، أن يأتي بعود أراك، فانكشفت ساقاه
فلما أبصر الصحابة رضوان الله عليه ساقي عبد الله بن مسعود ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. المؤمن قد يكون ضعيفا في بدنه، قد يكون ممرضا كثير المرض، ولكن يكون في إيمانه كالجبل الراسخ الأشم. فالمعني هنا هو قوة الإيمان، المؤمن القوي في إيمانه، فإن انضاف إلى ذلك قوة بدنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو يعين بفضل قوته من هو مستضعف أو ضعيف أو عاجز أو غير قادر من المسلمين فهذا خير، أو يستعمل قوته في طلب الرزق ثم بعد ذلك يفيض بما أفاض الله تبارك وتعالى عليه على المحتاجين وفي وجوه الخير. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكي لا يتوهم أن هناك زراية أو أن هناك انتقاصا للضعيف، قال: وفي كل خير. ولذلك تلحظ هذا الأسلوب العظيم في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فها هنا لما ذكر الضعف، قد يتوهم متوهم عند سماع وصف الضعف نوعا من النقص، فيستدرك النبي صلى الله وسلم عليه هذا ويقطع على المتوهم وهمه فيقول: وفي كل خير. وهذا أسلوب قرآني، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر القضية التي قضى فيها داود ثم راجع فيها سليمان الحكم، وكان حكمه مصيبا للمفصل والمحز وأخذ به داود عليه السلام، لما كان ذلك كذلك وقال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان، فربما توهم متوهم نقصا في داود، قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فقطع على المتوهم توهمه بما بين أن كلا على خير، وأن كلا قد أوتي من الحكمة والعلم والفضل ما آتاه الله إياه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالآيات والأحاديث والإجماع كما مر كل ذلك على وجوب الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بمراتبه، والإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم جميع أسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة وما هو منهم من أهل النار. تأتي المرتبة الثانية مؤسسة على المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن. في ضمن الإيمان بهذه المرتبة، وهي مرتبة الكتابة، أن تؤمن باللوح والقلم، لأنك إن آمنت بمرتبة الكتابة فأنت مؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، فأنت تؤمن بالقلم وتؤمن باللوح في ضمن الإيمان بمرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والمشيئة والقدرة متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تبارك وتعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه لا لعدم قدرة الله عليه، هذا مهم. فما لم يشأه الله تبارك وتعالى لم يكن، لما؟ لعدم قدرته عليه، حاشا وكلا. فلماذا إذن؟ لعدم مشيئة الله إياه، ولو شاءه لكان. إذن ما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب يعبد بحق سواه. هذه مراتب الإيمان بالقدر، إن عرفت هذا ووعيته استقام لك الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. تؤمن بعلم الله الشامل المحيط، وهو محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتأتي الأدلة إن شاء الله من الكتاب والسنة على كل مرتبة مرتبة، فتؤمن بالعلم الشامل الكامل المحيط، وتؤمن بالكتابة على مقتضى العلم، وتؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشامل، وتؤمن بأن الله خالق كل شيء. وأهل السنة كما هو معلوم، خاصة في أبواب الإيمان، في أبواب العقيدة، لا يمررون شيئا من غير دليل. فأين الدليل على كل هذه المراتب مرتبة مرتبة؟ ما الدليل على المرتبة الأولى وهي مرتبة الإيمان بالعلم؟ قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، والآيات في القرآن كثيرة جدا على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. وعلم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتور علم البصر. والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فكل ذلك في علمه تبارك وتعالى، وعلمه كامل شامل تام محيط، تنكشف به هذه الأمور. فهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وهي صفة العلم، دلت عليها نصوص الكتاب وكذا نصوص السنة. ففي الصحيحين قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث في الصحيحين. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها
وهم في أصلاب آبائهم، إلى غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بكتابة المقادير، فقد قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة، أي مخلوقة مصنوعة مولودة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه المرتبة فيها تقادير، مرتبة الكتابة في ضمنها تقادير. في ضمن الإيمان بكتابة المقادير خمسة من التقادير، وكلها ترجع إلى علم الله رب العالمين المحيط. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما أمر الله رب العالمين القلم أن يكتب، فهذا هو التقدير الأزلي. التقدير الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم؟ فهذا هو التقدير العمري الأول. وأما التقدير العمري الثاني، وهو الثالث من التقادير، فهذا عند تخليط النطفة في الرحم، هذه كتابة أيضا. وأما التقدير الرابع فالتقدير الحولي في ليلة القدر، وأما الخامس فالتقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضع. دليل التقدير الأزلي قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. فكتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انتبه إلى هذا الأمر الكبير، وهو أن التلازم بين الكتابة وما هو واقع في عالم الشهادة لا يعني الجبر فيما أنت مختار فيه. فالله رب العالمين كتب ما يقع منك باختيارك فيما أنت مختار فيه، فلا تخلط بين الأمرين. يعني ما أنت مختار فيه تخالف الأمر وترتكب النهي ثم تحتج بالقدر، تقول: كتب ذلك علي، ماذا أفعل؟ كان لابد أن يقع. نعم، ولكنه إنما كتبه سبحانه وتعالى على مقتضى علمه السابق، هو يعلم اختياره وأنت تختار بمشيئتك التي جعلها تحت مشيئته جل وعلا، فأنت مسؤول. ومن يحتج بالقدر هاهنا فهذا مبتدع، يحتج بالقدر على المعصية. والتلازم الذي بين الكتابة في اللوح المحفوظ لمقادير الأشياء وما يقع في عالم الشهادة ولا بد أن يقع مطابقا لما هو مكتوب، هذا لا يعني الجبر فيما أنت مختار فيه، فأنت تأتي ما تأتي من الأمور الاختيارية باختيارك أنت، هذا مهم. وأنت تميز بين ما أنت مختار فيه وما أنت مجبر عليه. كل إنسان يميز بين ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه. الذي يصاب بالتبول اللا إرادي أو بسلس البول يميز بين تبوله بإرادته وتبوله بغير إرادة منه. الإنسان يميز بين حركته الطبيعية التي تأتي باختياره وبين ارتعاد جسده إذا أصيب بالحمى، فهذا لا يملكه، هذا ليس باختياره. بل الإنسان يميز بين ما يختاره وبين ما هو مجبر عليه فيما فيه صالحه. يعني إذا قيل لك
هذه أيام اضطرابات ومحن، فإذا أردت أن تسافر إلى بلد كذا فاسلك طريق كذا، هو طريق مختصر آمن، لا تسلك طريق كذا فإنه طريق غير آمن، فيه قطاع الطريق وهو أيضا غير معبد ولا ممهد، ثم هو طويل، ستختار ماذا؟ تختار الآمن الأيسر الأقصى، أم يسلك المرء الطريق الأعسر والطريق الذي فيه المخافة ثم يقول كتب علي أن أسلكه، ويختار ما ينفعه. وكذلك إذا قيل له عندنا لك وظيفتان، راتب إحداهما 2000 من الجنيهات والعمل فيها لساعات محدودة، وأما راتب الثانية 500 جنيه وأنت تعمل فيها من الصباح إلى المساء عملا شاقا، اختر. يختار ماذا؟ يختار الأولى بلا خلاف. إذن هو مختار، هل يختار الثانية ذات الراتب الأقل والعمل الشاق والمدة الممتدة ويقول مكتوب علي؟ لماذا لا يفعل هذا في هذه الأمور الدنيوية؟ وأما في الصلاة فتقول له صلي، فيبقى من غير صلاة حتى يخرج الوقت، فتقول له لما لم تصلي؟ يقول مكتوب علي أن لا أصلي، مع أنه لا يعلم ما كتب عليه مما قدر الله عليه إلا بعد وقوعه. فالإنسان لا يمكن أن يعلم ما قدر عليه إلا بعد وقوع المقدور، فقبل وقوع المقدور لا يدري المرء ما هو مكتوب عليه، فلماذا يرجح بغير مرجح؟ فهذه الكتابة في اللوح المحفوظ لابد أن يطابقها ما هو واقع في عالم الشهادة، ولكن التلازم بين الكتابة والواقع ليس بدليل على الجبر فيما أنت مختار فيه. وأما دليل التقدير العمري يوم الميثاق فقد قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقد مرت الآيات والأحاديث أيضا في إثبات هذا الأمر الكبير، والآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله في القبضتين كلها في هذا الأمر. وأما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة فحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر فقد قال الله جل وعلا فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب، الأصل ما في اللوح المحفوظ، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، أي إلى ليلة القدر من قابل من موت أو حياة أو رزق أو مطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي. وأما دليل التقدير اليومي فقوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، كما فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله تبارك وتعالى وهو صفة ذات له جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.